بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي بنين، قسم العلوم الشرعية والعربية،
الشريط الرابع.
رابعا الكناية. تدريب محلول: عين موضع الكناية واذكر المراد منها ونوعها فيما يأتي. 1. قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، سورة الأحزاب. 2. قال المتنبي يمدح سيف الدولة لانتصاره على الروم: تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. 3. قال امرؤ القيس في معلقته: وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. قوله فتيت المسك أي ما يدق من المسك، وقوله لم تنتطق أي لم تلبس النطاق وهو أشبه بالحزام، والمعنى لم تحتج إلى شد النطاق لتعمل، لأن في بيتها من يكفيها العمل. 4. قال البارودي يرفي زوجته: أعزز علي بأن أراك رهينة في جوف أغبر قاتم الأزداد. الهامش رقم 3 قوله الأزداد بمعنى الطرق المغلقة. 5. قال حافظ إبراهيم: على لسان اللغة العربية ينعى حظها بين أهلها، سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي. حافظ إبراهيم هو محمد إبراهيم فهمي، المتوفى عام 1351 هجرية، شاعر النيل، له ديوان شعر ومؤلفات، والقناة الرمح، صفحة 86. الحل: في المثال الأول بلغت القلوب الحناجر، هذا موضوع الكناية، المراد منها الشدة والكرب، نوعها كناية عن صفة. في المثال الثاني موضوع الكناية: وجهك وضاح وثغرك باسم، المراد منها الثقة بالنصر، نوعها كناية عن صفة. في المثال الثالث نؤوم الضحى، هذا موضوع الكناية، والمراد منها الترف، ونوعها كناية عن صفة. في المثال الرابع أغبر قاتم الأزداد، هذا موضوع الكناية، المراد منها القبر، ونوعها كناية عن موصوف. في المثال الخامس موضوع الكناية أن تلين قناتي، المراد منها الضعف، نوعها كناية عن صفة. تدريبات: التدريب الأول: بيّن موضع الكناية والمراد منها واذكر نوعها فيما يأتي. 1. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، القمر. 12. قوله دسر مفردها دسار بكسر الدال، وهو خيط من ليف تشد به أنواع السفن، انتهى. 2. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، المائدة 75. 3. قال الحسين بن حمام مفتخرا: فلسنا على الأعقاب تدنى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. الحسين بن حمام الذبياني، المتوفى عام 10 قبل الهجرة، شاعر فارس جاهلي، في شعره حكمة. قوله كلومنا أي جروحنا. 4. قال الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأبغان، قوله أبيض مخذم أي السيف.
5. قال أبو الطيب المتنبي في وصف قتال سيف الدولة: بني كلاب، فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. 6. قال البحتري يصف قتله الذئب: فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها، بحيث يكون اللب والرعب والحقد. هامش رقم 1: النصل حديدة السهم. 7. قال الشنفرى يصف امرأته: يبيت بمنجات من اللوم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلت. 8. قال عمر بن أبي ربيعة: بعيدة مهوى القرط إما لنوفل، أبوها وإما عبد شمس وهاشم. 9 قال أحمد شوقي ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثقل الشباب. 10 قال إيليا أبو ماضي يخاطب المتكبر المتعجرف الذي نسي أنه خلق من تراب كبقية البشر، نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. التدريب الثاني، مثل للكنايات التالية في جمل من إنشائك: كناية عن صفة السرعة، كناية عن موصوف هو القلم، كناية عن موصوف هو الطائرة. التدريب الثالث، كيف تكني عن كل مما يأتي مبينا نوع الكناية: السرور كثرة الأسفار، الطول، البخل كثرة العلم. صفحة 88، استخدم الكلمات التالية حسب المعاني التي تقابلها في جمل من إنشائك مبينا نوع الكناية: 1 بنات الدهر بين قوسين حوادثه ومصائبه، 2 بنو الدنيا بين قوسين الناس، 3 ثالثة الأثافي بين قوسين المصيبة العظيمة، 4 فاكهة الشتاء بين قوسين النار، 5 ابن الغمام بين قوسين البرد، 6 سليل البخار بين قوسين القطار، 7 خرساء الأساور بين قوسين المرأة السمينة، 8 نفش ريشه بين قوسين تباهى وزهى، 9 قلب له ظهر المجن بين قوسين أظهر خلاف ما عهد عنه، 10 ورم أنفه بين قوسين الغضب، 11 قلبه في جناحي طائر بين قوسين الخوف، 12 قرع سنه بين قوسين الندم، 13 ناعمة الكفين بين قوسين الترف، 14 نقية الثوب بين قوسين العفة، 15 مهبط الوحي بين قوسين أرض المملكة العربية السعودية. صفحة 89، تدريبات تطبيقية على موضوعات علم البيان. التدريب الأول، بيّن أركان التشبيه واذكر نوعه في النصوص التالية: 1 قال البحتري في وصف بركة المتوكل: تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها، كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاريها، إذا النجوم تراءت في جوانبها، ليلا حسبت سماء ركبت فيها، محفوفة برياض لا تزال ترى ريش القواويس تحكيه وتحكيها. 2 قال أبو العلاء المعري: رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان. 1 نوع من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة، انتهى. فكأني ما قلت والبدر طفل وشباب الظلماء في عنفوان، ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني، هرب النوم عن جفوني فيها، هرب الأمن عن فؤاد الجبان. 3 قال ابن الأنباري في ابن بقية الوزير لما صلب: علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام بالصلاة. 2 الصلات جمع صلة وهي العطية. 4 قال حافظ إبراهيم يصف البحر وهو في رحلة على الباخرة: عاصف يرتمي وبحر يغير، أنا بالله منهما مستجير، وكأن الأمواج وهي توالى محنقات أشجان نفس تثور، ثم أوفت مثل الجبال على الفلك وللفلك عزمة لا تخور، وهو آنا ينحط من علو كالسيل وآنا يحوطها منه سور، وعليها نفوسنا خائرات جازعات كادت شعاعا تطير.
هامش رقم 3 يرتمي يشتد في هبوبه، وتوالى بمعنى تتوالى، حذفت التاء الأولى للتخفيف. محنقات أي غاضبات، تثور تهيج، وقوله أوفت ثم أوفت مثل الجبال على الفلك أي أشرفت، وتخور بمعنى تضعف. وقوله وهو آنا ينحط، الضمير هو والهاء في قوله منه، هذا يعود على البحر. قوله شعاعا تطير، أو نقول طارت نفسه شعاعا بفتح الشين أي ذهبت متفرقة من خوف ونحوه، انتهى. التدريب الثاني. قال حافظ إبراهيم في الأم:
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة، بري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق.
وقال معروف الرصافي في المعنى نفسه:
هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات.
اقرأ الأبيات السابقة قراءة تأمل وتذوق، ثم أجب عما يلي: 1- ما أثر الأم في تربية بنيها؟ وما واجب الأبناء تجاه أمهاتهم؟ 2- استخرج طرفي التشبيه في التشبيهات الواردة في النصين. 3- اذكر وجه الشبه في تشبيه الشاعر الأمة بالمدرسة. 3- أتم التشبيهات التالية مبينا نوع التشبيه: 1- انطلقت السيارة كأنها فراغ. 2- اختفى فراغ مثل اختفاء الظلام عند إشراق الصباح. 3- فراغ وكل فتاة بأبيها معجبة. 4- بدت عيناك كأنهما فراغ. 5- لا تكن كل فراغ تكسو الناس وهي عريانة، وكل فراغ تضيء للناس وهي تحترق، وكل فراغ ينفع غيره ويضر نفسه. 6- تلاشت أحلامنا كما فراغ. 7- فراغ كالبركان لأتفه الأسباب. 4- قال ابن زيدون في سجنه يخاطب الوزير أبا حفص ابن برد. هامش ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله الأندلسي، توفي عام 463 هجرية، وزير وكاتب شاعر. يقول:
ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، أذئب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس.
المفردات الواردة في هذا النص: قوله ياسو أصلها يأسو، خففت الهمزة لضرورة الشعر هنا طبعا، ومعناها يداوي. قوله والمقادير قياس، قياس جمع قوس، وأخياف أي مختلفون، وسرى بمعنى أشراف، وخساس بكسر الخاء أي الأذلاء والمنحطون، يبدو أنها جمع خسيس. وقوله خاسو أي خان، والانتهاش فانتهاش وانتهاس، الانتهاش الأخذ بالأضراس، والانتهاس بالسين الأخذ بمقدم الأسنان. وقوله وللذئب اعتساس أي طلب الصيد بالليل. صفحة 92.
ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس.
آس الورد سريع الذبول، والآس يدوم فهو بطيء الذبول. الآن اقرأ النص السابق ثم أجب عما يأتي. 1- وصف ابن زيدون أصدقاءه فبما وصفهم. 2- افتخر ابن زيدون بنفسه، هات من الأبيات ما يدل على ذلك. 3- في الأبيات صور بيانية من تشبيه واستعارة،
بينها. 4. حول التشبيهات التي فيها إلى استعارات، والاستعارات إلى تشبيهات. 5. وضح الكناية في البيت الثالث واذكر نوعها. التدريب الخامس، بين نوع المجاز اللغوي في الكلمات التي قبلها خط في الأمثلة التالية، موضحا الاستعارة وقرينتها والمجاز المرسل وعلاقته. 1. قال تعالى:
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
آية 24 سورة الإسراء. الخط قبل جناح وقبل الذل. 2. من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند السفر:
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد،
رواه مسلم. الخط قبل وطوي وقبل عنا. صفحة 93. 3. قال الشاعر:
وكنت كروضة سقيت سحابا فأثنت بالنسيم على السحاب.
الخط قبل سحابا وفأثنت. 4. قال ابن تميم:
انظر إلى الصبح البديع وقد بدا يغشى الظلام بمائه المتدفق، غرقت به زهر النجوم وإنما سلم الهلال لأنه كالزورق.
الخط قبل كلمة الصبح في البيت الأول وقبل كلمة غرقت في البيت الثاني. 5. قال الشريف الرضي في الوداع:
نسرق الدمع في الجيوب خفاء وبنا ما بنا من الأشواق.
الخط قبل نسرق. 6. قال البحتري في مدح الفتح بن خاقان:
يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد.
الإيوان بمعنى البناء العالي الواسع، والخط هنا قبل كلمة قمر.
وكم لك من يد بيضاء عندي لها فضل كفضلك في الأيادي.
الخط قبل كلمة بيضاء. 7. قال أبو الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني:
وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي.
خط قبل كلمة البحر والبدر. 8. قال الشاعر في شهداء فلسطين:
ضحك المجد لنا لما رآنا بدم الأبطال مصبوغا لوانا، شرف للموت أن نطعمه أنفسا جبارة تأبى الهوانا.
خط قبل كلمة المجد في البيت الأول وقبل كلمة للموت وأنفسا في البيت الثاني. صفحة 94. التدريب السادس، حدد موضع الكناية واذكر نوعها فيما يأتي. 1. قال الله تعالى:
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها.
الكهف 42. 2. قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
أكثروا من ذكر هذه اللذات،
رواه الترمذي. 3. قال الشاعر مادحا:
إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب.
قوله تنطق العوراء أي يتلفظ بالكلام القبيح. 4. قال عمرو بن كلثوم:
ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
5. قال المعري في السيف:
سليل الناري دق ورق حتى كأن أباه أورثه السودان.
سليل النار المسلول من النار المخرج منها. 6. على حملة الأقلام في بلادنا مسؤولية كبيرة تجاه دينهم ووطنهم. 7. قال جرير:
ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود.
8. قال أحمد شوقي في رأس سنة 1329 هجرية:
أمم الهلال مقالة من صادق والصدق أليق بالرجال مقالا.
صفحة 95. علم البديع، أولاً تعريفه وموضوعاته. الأمثلة: 1. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل:
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت
وما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
رواه البخاري. 2. جاء في حديث أم زرع:
زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي.
رواه البخاري. الإيضاح: عرفت فيما سبق أن علم المعاني هو العلم الذي يهتم بطرق تركيب الكلام، وأن علم البيان هو العلم الذي يدل على طريقة التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، وبقي العلم الثالث من علوم البلاغة وهو علم البديع الذي نشرع في هذا الدرس بإيضاح تعريفه وبيان موضوعاته. في المثال الأول تلحظ الإيقاع المتمثل في انتهاء أكثر جمله بالتاء المضمومة التي تسمى تاء الفاعل، واتفاق كثير منها على وزن واحد: أسلمت، آمنت، توكلت إلى آخره، ومثلها خاصمت وحاكمت، وكذلك قدمت وأخرت. مثل ذلك الإيقاع تراه في الحديث الثاني الذي تتفق عباراته في كل جملة على وزن واحد: عماد، نجاد، رماد إلى آخره، وقد أضفى ذلك على الكلام جمالا ورونقا وتحسينا. صفحة 96. هذا التحسين الذي رأيته هو ما يختص به علم البديع، ولما كان هذا النوع من التحسين معتمدا بشكل ظاهر على الجانب اللفظي سمي التحسين اللفظي، ويشمل السجع والجناس وغيرهما. وانظر مرة أخرى إلى الكلمات التالية: قدمت وأخرت، وكذلك قوله أسررت وأعلنت، والمقدم والمؤخر، تجد أن كل كلمة تحمل معنى مضادا للأخرى يسهم في تحسين المعنى وتوضيحه وإظهاره بصورة جلية متميزة. وقد قيل: وبضدها تتميز الأشياء. ولما كان هذا اللون من التحسين يعتمد بشكل واضح على المعنى سمي التحسين المعنوي، ويشمل الطباق والمقابلة والتورية وغيرها. فعلم البديع إذن يختص بتحسين الكلام، كما أن علم البيان يختص بطرق الدلالة، وعلم المعاني بتركيب الكلام. والعلوم الثلاثة كلها تنصهر في بوتقة علم البلاغة الذي يقوم على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فكل علم من العلوم الثلاثة مرتبط بالعلم الذي قبله، لا يصح أن ينظر إليه بمعزل عن الذي قبله. فعلم البديع لا يستقل عن علمي البيان والمعاني، وعلم البيان لا يستغني عن علم المعاني. ولو نظرنا إلى علم البديع بمعزل عن علمي البيان والمعاني لأصبح زخرفة لا طائل من ورائها، كما لو كان منظرا جميلا رسم على قطعة قماش بالية. صفحة 97. الخلاصة: علم البديع هو العلم الذي يعرف به طرق تحسين الكلام. أقسامه: يكون التحسين لفظيا ومعنويا، فالمحسن اللفظي ما كان التحسين فيه معتمدا على اللفظ كالسجع والجناس، والمحسن المعنوي ما كان التحسين فيه معتمدا على المعنى كالطباق والمقابلة والتورية. رسم توضيحي يبين موضوعات علم البديع. علم البديع بين قوسين طرق تحسين الكلام قسمان: التحسين المعنوي وأمثاله الطباق والمقابلة والتورية، والتحسين اللفظي ومن أمثاله السجع والجناس. صفحة 98. ثانيا من فنون البديع. أولا السجع. الأمثلة: 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
رواه البخاري. 2. قال أحد الكتاب في وصف الكتابة: الكتابة ألهمك الله معرفة فضلها ولا حرمك نفع صداقة أهلها، من أشرف الوظائف والمناصب ومن أرفع المنازل والمراتب، أفلح صناعة وأربح بضاعة، رسول صادق ولسان بالحق ناطق. 3. قال أحمد شوقي في وصف الصوم: الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر. الإيضاح: حين تلقي نظرة عامة على النصوص السابقة تلحظ ظاهرة مشتركة، وهي أن بعض عباراتها تتشابه في الحروف التي تنتهي بها. ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نجد التشابه بين قوله عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات في الانتهاء بحرف التاء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال تشابه في الانتهاء بحرف اللام. وهذا النوع من التشابه والاتفاق في الحرف الأخير من الجمل والعبارات يضفي على الكلام إيقاعا صوتيا عذبا يلذ في السمع. وكل كلام اتفقت أواخره يسمى سجعا، تشبيها له بما يصدر من أصوات الحمام، لأن العرب تسمي ما يصدر من الحمام من أصوات تتماثل أواخرها سجعا. وفي النص الثاني جمل اتفقت أواخرها لا يخفى عليك إدراكها، ومثل ذلك في وصف أحمد شوقي للصوم صفحة 99. وقد يكون الاتفاق في الحرف الأخير وحرف قبله أو أكثر، فالعبارات المنتهية بالكلمات التالية الأمهات وهات والبنات من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتفق فيما بينها جميعا بحرف التاء والألف قبلها والهاء قبلهما في كلمتي الأمهات وهات، وكل ذلك يسمى سجعا. ومع أن السجع يضيف إلى الكلام إيقاعا صوتيا يسهم في تحسين الكلام وتجميله، إلا أن الإكثار منه والإفراط في استعماله يحدث أثرا سلبيا، حيث يدعو إلى التكلف والصنعة، فتكون الألفاظ هي الغاية بدلا من أن تكون وسيلة للمعنى. ولذلك فأحسن السجع ما جاء عفو الخاطر غير متكلف، وما كانت ألفاظه تابعة لمعانيه، وفائدته أنه يحدث إيقاعا صوتيا جميلا يساعد على الإصغاء إلى الكلام وسهولة حفظه. بقي أن تعلم أن من العلماء من كره إطلاق مصطلح السجع على ما جاء من آيات كتابه العظيم متفقة الأواخر، مثل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، الآيات 1-4 من سورة المدثر، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وسجع الكهان، رواه أبو داود. ولهذا أطلقوا على ما جاء في كتاب الله مما يشبه السجع الفواصل، اعتمادا على قوله سبحانه كتاب فصلت آيات، الآية 3 من سورة فصلت. ولكن بعض العلماء يرى أن النهي في الحديث الشريف يتجه إلى نوع خاص من السجع، وهو سجع الكهان، لما يحمله من الإخبار بأمور غيبية كاذبة. وقد شاع السجع في كتابات بعض الأدباء والمؤلفين في فترات زمنية من التاريخ الإسلامي، بل إن بعضهم كان يلتزم السجع في كل كتاباته، ويكتفي آخرون من السجع بعنوان الكتاب. الخلاصة: السجع هو اتفاق أواخر الجمل في الحروف. صفحة 100. تدريب محلول: حدد مواضع السجع في النصوص التالية وبين ما اتفقت فيه. 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. مواضع السجع هنا خلفا وتلفا، واتفق السجع هنا بحرف اللام والفاء. 2. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، رواه البخاري. هنا مواضع السجع في قوله البلاء الشقاء القضاء الأعداء، وما اتفق فيه السجع هو الهمزة المسبوقة بألف، وقوله الدرك هو أقصى قعر الشيء.
نهاية الوجه الأول.